بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة 24 من رسائل السلف، وهذه رسالة للإمام الثوري رحمه الله لرجل يقال له علي بن الحسين أو ابن الحسن السليمي من أهل الكوفة، وهو رجل من بني سليم، ممن كان أقطع له عمر بن الخطاب الخورنق، وهذه الرسالة بنفس الإسناد جاءت أيضا 7 رسائل أخرى، فمجموع هذه الرسائل 8 رسائل، كل رسالة في نحو صفحة أو أقل أو أكثر. قال الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء المجلد 6 صفحة 91 و300 إلى 92 و300: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عطاء، هو عبد الله بن محمد ابن محمد ابن فورك ابن عطاء القباب الأصفهاني، وصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء بالإمام الكبير المقرئ، مسند أصبعان أو أصفهان، وقال: ما أعلم به بأسا. قال: حدثني أبي، ترجم له الذهبي في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال: حدثنا محمد بن مسلم، الظاهر أنه ابن وارة وهو إمام حافظ. قال: حدثنا سلمة بن شبيب النيسابوري أبو عبد الرحمن الحجري المسمعي ثقة. قال: حدثنا مبارك أبو حماد مولى إبراهيم ابن سلم وفي بعض الطرق إبراهيم بن سام بعين رزية، هذا لم أعثر له على ترجمة. كنت ابتداء قلت لعله أخوه مبارك الثوري، لكن قد جاء بيان هذا: مبارك أبو حماد مولى إبراهيم بن سلم، الله أعلم. قال: سمعت سفيان الثوري يقرأ على علي بن الحسين، وفي الرسائل الأخرى في بعض علي بن الحسن من آل الكوفة، رجل من بني سليم، ممن كان أقطع له عمر بن الخطاب الخورنق، سمعت سفيان الثوري يقرأ على علي بن حسين رسالة سفيان ابن سعيد وهو الثوري. فالآن الإسناد: مبارك أبو حماد لم أعثر عليه، ووالد أبي بكر عبد الله بن محمد بن عطاء لم يؤثر فيه توثيق، ولكن من حيث الرسائل فيها مواعظ وفيها آداب وفي بعضها أيضا ذكر بعض العقائد. قال: رسالة سفيان بن سعيد إلى أخي له بمواعظ وشرائع من الدين وأدب عناية السلف بالمراسلة بالنصح والتوجيه والإرشاد في الاعتقاد وفي شرائع الدين في بيان الحلال والحرام وفي الآداب والمواعظ. فسفيان كتب رسالة لشعيب بن حرب، وكتب رسالة لعباد بن عباد الخواص، وكتب لغيرهما، ومن هذه الرسائل هذه الرسالة التي كتبها لعلي ابن الحسن وابن الحسين السليمي. نسبة لبني سليم. قال: عافانا الله وإياك من النار برحمته. سؤال الله عز وجل المعافاة. وبدأ بنفسه: عافانا الله وإياك من النار برحمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فمن رحمه الله عز وجل نجاه من ناره. عافانا الله وإياك من النار برحمته، وأوصيك وإياي بتقوى الله، لأنه يوجه الوصية لا بدأ به. وأوصيك، وجعل نفسه تبعا، أي أن هذه الوصية وإن كنت أرسلها إليك وأريدها لك فأنا أيضا أوصي نفسي بها، ولكن قدمتك لأنك المقصود بها. وأوصيك وإياي بتقوى الله، وتقدم معنى الكلام تقوى الله بما مختصر فعل الطاعة وترك المعصية، وهي وصية الله الأولين والآخرين. وأحذرك أن تجهل بعد إذ علمت، فهذا أمر خطير أن يرزقك الله علما ثم تسعى لنفسك بالجهل، فإن العلم مرتبة عظيمة، امتن الله على نبيه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ومن صور الجهل بعد العلم ترك العلم، عدم مذاكرته، عدم مراجعته، عدم العمل به، عدم الدعوة إليه، عدم قراءته، فهذا كله من أسباب الجهل بعد العلم. فكم من شخص قد علم حتى بلغ مبلغا في الدعوة إلى الله وتعليم الناس، فكان يعتلي المنابر وتسطر أقواله في الدفاتر، ثم بعد ذلك حاد عن الهدى ومال إلى الهوى والردى، فصار بعد العلم جاهلا، وبعد أن كان معلما صار يحتاج إلى تعليم. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، تقدم فرجع القهقرة. قال: وأحذرك أن تجهل بعد إذ علمت، فإياي وإياكم أن نجهل بعد ما علمنا الله، وأن نضيع ما علمنا الله. وقد قيل في قول الله عز وجل: قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تركتها معرضا عنها، عن قراءتها، عن مراجعتها، عن مذاكرتها، عن العمل بها، وكذلك اليوم تنسى، أي تترك جزاء وفاقا. قال: وأحذرك أن تجهل بعد إذ علمت، وتهلك بعد إذ أبصرت، فإنك كنت على عمى فبصرك الله. فمصيبة أن يهلك الشخص بعد أن بصره الله عز وجل فيرجع إلى العمى بعد أن رزقه الله عز وجل البصيرة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قل: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فليس هذا من شكر النعم أن تبصر بالهدى فتتعامى عنه. وهذا حال المغضوب عليهم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وتدع الطريق بعد إذ وضح لك، قد عرفت الهدى وطريق الرشاد وسبيل النور، فإياك أن تدع هذا الطريق بعد إذ هديت إليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. وهكذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر والشرك والنفاق والردة. وتغتر بأهل الدنيا بطلبهم لها وحرصهم عليها وجمعهم لها، لا تغتر بأهل الدنيا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. إنما الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فكم من شخص يطلب العلم ويعرف الهدى والسنة ثم يرى من زملائه من سبقه في باب الدنيا فيترك العلم ويقبل على الدنيا، فربما ضاع علمه فلا دين حصل ولا دنيا أدرك، خسر الدنيا والآخرة نعوذ بالله. قال فإن الهول شديد والخطر عظيم والأمر قريب. يعني لماذا تجال بعد إذ علمت وتهلك في المعاصي والذنوب والذنوب بعد إذ أبصرت وتدع الطريق بعد إذ وضح لك وتغتر بأهل الدنيا؟ لماذا؟ فإن الهول شديد والخطر عظيم والأمر قريب، فما هي إلا أيام، فإن زادت فما هي إلا ربما لحظات، فإن زادت فساعات، فإن زادت فأيام، فإن زادت فشهور، فإن زادت فسنون معدودة ثم تكون من أهل القبور. فلا ينفع حينها يا ويلتا يا حسرتا يا ليتني، لا ينفعك. تقول نفسه يا حسرتا يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ما ينفع هذا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فهذا ما ينفع. يا ليتني قدمت لحياتي، ما ينفعك هذا الندم يا عبد الله. فإذا علمك الله بعد إذ كنت جاهلا وبصرك بعد إذ كنت في المعاصي هالكا وأوضح لك الطريق بعد إذ كانت خفية وزادك في الدنيا بعد إذ كنت متعلقا بها، فقد أراد الله بك خيرا فاستمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. طيب نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.